الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كان الصحابة رضوان الله عليه يتحرجون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعظمونه وكانوا يوقرونه، وكان الواحد منهم يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لعظيم مكانته، بل كان بعضهم لا يستطيع أن يجمع نظره من النبي صلى الله عليه وسلم حياء، فكانوا ينتظرون الرجل الأعرابي يأتي من البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيغنم سؤاله علما وفهما وحكما وعملا. ومن ذلك تلك السؤالات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، ومنها سؤالهم عن الخمر والميسر، وعن حكم ما فيهما من منافع ومفاسد. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألك المسلمون يا محمد صلى الله عليه وسلم عن حكم تعاطي الخمر شربا وبيعا وشراء، والخمر هي كل مسكر خامر العقل وغطاه مشروبا كان أو مأكولا. ويسألونك عن حكم القمار وهو الميسر، وهو أخذ المال أو إعطاؤه بالمقامرة، وهي المغالبات التي فيها عوض من الطرفين. قل لهم مجيبا مبينا: في ذلك أضرار ومفاسد كثيرة في الدين والدنيا والعقول والأموال، وفيها منافع للناس من جهة كسب الأموال وغيرها، بيعا للخمر وكسبا للميسر، وإثمهما أكبر من نفعهما، إذ يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقعان العداوة والبغضاء بين الناس، ويتلفان المال، وكان هذا تمهيدا لتحريمهما. ويسألونك عن القدر الذي ينفقونه من أموالهم تبرعا وصدقة، قل لهم: أنفقوا القدر الذي يزيد عن حاجتكم. مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم الآيات وأحكام الشريعة لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. أخذ علماؤنا عليهم الرحمة من هذه الآية قواعد وصولية: أن المصالح والمفاسد إذا تعارضت فينظر إلى المصلحة العليا فتقدم على ما دونها من مصالح، وينظر إلى المفسدة العظمى فتدفع بفعل ما دونها من المفاسد. فإذا ما اجتمع خير وشر ولا بد من العمل لأحدهما فينظر فيهما، كما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال علماؤنا عليهم الرحمة: إن الله تبارك وتعالى في هذه الآية ذكر ما في القرآن من منافع، وذكر ما فيها من مضار، ثم بين أن المضار أكثر من المنافع من أجل أن يزجر النفس بطريقة هينة لينة في صرف الناس عما اعتادوه وعما يصعب عليهم أن يتركوه، وهي طريقة دعوية في توجيه من تلبث بأمر يصعب عليه أن يخرج منه. يقول الله تبارك وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لعلكم تتفكرون فيما يصلحكم في أمر دنياكم وأمر أخراكم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن اليتامى كيف يتصرفون معهم في معاشهم وأموالهم، قل لهم إصلاحكم لهم خير فافعلوا الأنفع لهم دائما، وإن تخالطوهم في سائر شؤون المعاش فهم إخوانكم في الدين، وعلى الأخ أن يرعى مصلحة أخيه، والله يعلم المضيع لأموال اليتامى من الحريص على إصلاحها، ولو شاء الله لضيق وشق عليكم بتحريم المخالطة والمؤاكلة، إن الله عزيز في ملكه حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. ثم بيّن الله تبارك وتعالى بعض ما يحدث في دنيا الله تبارك وتعالى آنذاك في أمر المناكحات، فيبين الله تبارك وتعالى من التي تنكح ومن الذي ينكح، فقال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. لا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات عابدات الأوثان حتى يدخلن في الإسلام، واعلموا أن امرأة مملوكة لا مال لها ولا حسب مؤمنة بالله خير من امرأة مشركة وإن أعجبتكم المشركة الحرة. ولا تزوجوا نساءكم المؤمنات إماء أو حرائر، لا تزوجوهم للمشركين حتى يؤمنوا بالله رب العالمين وينقادوا لرسوله الأمين. واعلموا أن عبدا مؤمنا مع فقره خير من مشرك مع غناه، وإن أعجبكم المشرك أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون كل من يعاشرهم إلى ما يؤدي به إلى النار، والله سبحانه يدعو عباده إلى دينه الحق المؤدي بهم إلى الجنة ومغفرة ذنوبهم بإذنه، ويبين آياته وأحكامه للناس لكي يتذكروا فيعتبروا. يبين الله تبارك وتعالى جلال دين الإسلام العظيم وكمال دين الإسلام العظيم في التعامل مع ما يدور في دنيا الله رب العالمين. ثم يأتي سؤال آخر عما تتعرض له النساء في دمائهن، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مبينا له إجابة ما سئل عنه ويسألونك عن الحيض وهو الدم الذي يسيل من النساء جبلة في أوقات مخصوصة وسمي بالحيض لأنه يحيض كتدفق الماء الذي يحيض من البحر. قل لهم يا محمد وأذى مستقذر يضر من يقربه، فاجتنبوا جماع النساء مدة الحيض حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم واغتسل فجامعوهن في الموضع الذي أحله الله لكم، وهو القبل للدبر، إن الله يحب عباده المكثرين من الاستغفار والتوبة، ويحب عباده المتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش والأكبار. ولا يعني ذلك أننا نمنعكم من نسائكم، بل نجنبكم ما يعود عليكم بالأذى، فنساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، نساؤكم موضع زرع لكم، تضعون النطفة في أرحامهن فيخرج منها الأولاد بمشيئة الله، فجامعوهن في محل الجماع فقط، وهو القبل، بأي كيفية شئتم، وقدموا لأنفسكم. يقدم الرجل لنفسه عند إرادته ذلك لامرأته، لا يأتيها كما يأتي الحمار أتانه، ولا كما يتسافد الحيوانات في الطرق، وقدموا لأنفسكم. وقال بعض علماء التفسير: وقدموا لأنفسكم هذه مفردة، أي وقدموا لأنفسكم أعمالا صالحة بمراعاة أوامر الله، وخافوا الله، واعلموا أنكم ملاقوه للحساب يوم القيامة، وبشر المؤمنين بما يفرحهم ويسرهم من حسن الجزاء في الآخرة. ولا تجعلوا أيها المسلمون حلفكم بالله مانعا لكم من البر وصلة الرحم والتقوى والإصلاح بين الناس، بأن تدعوا إلى فعل شيء منها فتحتجوا بأنكم أقسمتم بالله ألا تفعلوا، بل على الحالف أن يعدل عن حلفه، وأن يفعل أعمال البر، وأن يكفر عن يمينه، ولا يعتاد على ذلك، فالله سميع لأقوالكم، عليم بجميع أحوالكم. يقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. لا يعاقبكم الله بسبب أيمانكم التي تحلفونها بغير قصد، ولكن يعاقبكم بما قصدته قلوبكم، والعقوبة هنا بكفارة الحنث في اليمين، والله غفور لمن تاب إليه، حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة. ثم بين الله تبارك وتعالى لأولئك الذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون ألا يقاربونهم، يقول الله لكم: مدة لا تتعدوا تلك المدة. للذين يحلفون بالله ألا يجامعوا نساءهم انتظار 4 أشهر، فإن رجعوا قبل فوات الأشهر 4 فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم غفور لما وقع منهم من الحلف بسبب رجوعهم، رحيم بهم أن جعل لهم من ذلك فرجا ومخرجا. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هؤلاء الذين يحلفون أن لا يجامعوا نساءهم ينتظروا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عقدوا عزمهم على الطلاق باستمرارهم في اليمين وترك الجماع فإن الله سميع لأقوالهم عليم بمقاصدهم وسيجازيهم على ذلك. فإذا أرادوا طلاقا فالمطلقات الحرائر ذوات الحيض يجب أن ينتظرن دون نكاح بعض الطلاق مدة 3 أطهار أو 3 حيضات على سبيل العدة ليتأكدن من فراغ الرحم من الحمل، ولا يجوز لهن أن يتزوجن برجل آخر في أثناء هذه العدة، ولا يحل لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو الحيض. وإن كانت المطلقات مؤمنات حقا بالله واليوم الآخر، وأزواج المطلقات أحق بمراجعتهن في العدة. هذه الأمور التي ذكرها الله رب العالمين من الأمانة التي لا يقوم بها إلا مؤمنة، ومن الصيانة التي لا تقوم بها إلا من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، لأنها تصون الحقوق وتصون الأرحام وتصون الفروج. وأما أزواج المطلقات فلهم الحق في مراجعتهن في العدة، وينبغي أن يكون ذلك بقصد الإصلاح والخير وليس بقصد الإضرار تعذيبا لهن. والله رب العالمين عليم، عليم بمن أراد الخير ممن أراد غيره. فالذي يرد المرأة بقصد الإضرار تعذيبا لهن بتطويل العدة هذا مخالف لما شرعه الله رب العالمين، معتد أثيم. وللنساء حقوق على الأزواج، هذه الحقوق كالتي عليهن على الوجه المعروف، وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف والقوامة على البين. والله عزيز له العزة القاهرة، حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب. انظر إلى حكمة الله تبارك وتعالى في التعامل مع ما يكون بين الرجل والمرأة، فيحدث الخصام ويأتي الإيلاء، والله رب العالمين يترك لهم الفرصة من أجل أن يراجع كل منهم الآخر. فإذا عاد الزوج قبل تلك المدة فالله غفور، وإن أصر على ما عزم عليه وفاتت تلك المدة ومرت دون أن يؤدي حق امرأته عليه فلها الحق في الطلاق أن تطالب به. فإذا طلقت فينبغي عليها أن تنتظر عدتها وأن تكون أمينة على ما يجري في أحشائها مما خلقه الله رب العالمين من دم حيض أو حمل. والله تبارك وتعالى أعطى الزوج الحق في تلك الفترة أن يرد امرأته إليه بإرادته لا بإرادتها، برغبته لا برغبتها. فإذا ما تم الطلاق فالطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يقول الله رب العالمين: والمطلقات الحرائر ذوات الحيض يجب أن ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة 3 أطهار أو 3 حيضات على سبيل العدة، فإذا ما تم الطلاق فالطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، واحدة بعد الأخرى، بينهما جماع ومعاشرة، بينهما مراجعة، فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف وحسن العشرة بعد مراجعتها أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها، وألا يذكرها مطلقها بسوء. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا شيئا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية، فحينئذ يعرضان أمرهما على الأولياء، فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها. تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة التي تفصل بين الحلال والحرام، فلا تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله. فإن طلق الرجل زوجته الطلقة 3 البائنة فلا تحل له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجا صحيحا وجامعها فيه، بحيث يكون الزواج عن رغبة لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول، فإن طلقها ذلك الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد ومهر جديد، وإن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين، وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده وهم المنتفعون بذلك كله، لأنها في صالحهم فيما يصلح أمرهم في حاضرهم ومستقبلهم في دنياهم وأخراهم. أيها المؤمنون، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. يقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الله للمؤمنين: يا أيها المؤمنون، إذا طلقتم النساء فقاربن انتهاء عدتهن فراجعوهن، ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا، أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، واحذروا أن تكون مراجعتهن بقصد الإضرار بهن لأجل الاعتداء على حقوقهن، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبة. ولا تتخذوا آيات الله وأحكامه لعبا ولهوا، واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام، واذكروا تفصيل الأحكام، واذكروا ما أنزل الله عليكم من القرآن والسنة، واشكروا له سبحانه على هذه النعم الجليلة والآلاء العظيمة والمنن الجسيمة. يذكركم الله بهذا ويخوفكم من المخالفة، فخافوا الله وراقبوه، واعلموا أن الله عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، وسيجازي كلا بما يستحق. وإذا طلقتم نساءكم دون الثلاث وانتهت عدتهن من غير مراجعة لهن، فلا تضيقوا أيها الأولياء، أيها الآباء، أيها الإخوة، لا تضيقوا على المطلقات بمنعهن من العودة إلى أزواجهن إذا رأيتم أنهن يردن ذلك وقد حدث التراضي شرعا وعرفا. ذلك الذي نأمركم به يوعظ به ويمتثل له من كان منكم صادق الإيمان بالله واليوم الآخر. إن ترك العضل، واعلموا أن تمكين الأزواج من نكاح زوجاتهن أكثر نماء وطهارة لأعراضكم، وأعظم منفعة وثوابا لكم، والله يعلم ما فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون. أحكام عظيمة وشرائع جليلة شرعها الله رب العالمين في أمة كانت تمارس البغاء والزنا، كانت لا تعرف للمرأة قدرا ولا لما يخرج من رحمها فضلا، تؤذى البنات ويعير الرجل بما يكون من إنجابه للبنات، فيأتي الإسلام يرفع من قدر المرأة ويعز من شأنها، ويجعل أحكاما لها حال صغرها وحال كبرها وعند خطبتها وعند زواجها وعند طلاقها. فما أعظم هذا الدين لو كان له رجال. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.